من تنبيهات سلاحهم انه هل يكون تزاحم بين الواجب الموسع والمضيق اذا وقع تزاحم بين فرد من افراد الواجب الموسع مع واجب اخر مضيق فريد، كما اذا كان الوقت باقيا ولاحظ المصلي يريد الصلاة نجاسة في المسجد، فالأمر بالإزالة أمر فوري مضيق، لكن الأمر بالصلاة أمر موسع يمكنه أن يصلي فيما بعد الإزالة. هنا لا إشكال في أن الصلاة التي يقعها الحصة من الصلاة التي يقعها بعد زمان الإزالة لا مزاحمة بينها وبين الإزالة، إنما الكلام في الحصة من الصلاة التي يقعها في نفس زمان الإزالة إذا أراد أن يعصي الإزالة ويصلي، هل تكون صلاته حينئذ مشمولة للأمر الموسع مطلقة أو بنحو الترتب فتكون موقوفا على الأمر الترتبي ومعقودية الترتب، فيكون هناك تزاحم بين الأمر بالصلاة الموسعة بنحو يشمل هذا الفرد وهذه الحصة المزاحمة مع الإزالة، لا بد من تقييد الأمر الموسع بنحو الترتب، وإلا بشكل مطلق لا يجوز، لأنه طلب للدين مثلا أو لا. قلنا أن المحقق الثاني قال أنه لا محذور في بقاء الأمر بالجامع الموسع على إطلاقه من حيث المتعلق ومن حيث الأمر والوجوب أيضا بلا لزوم تقييدين وإطلاقين، لعدم المحذور في بقائه على هذا الإطلاق. في قبال ذلك وقع هذا موقع الإشكال من قبل المحققين، فذكروا وجوها أو يمكن أن تذكر وجوه لإثبات أن هذا الأمر الموسع أيضا يدخل في التزاحم مع الأمر بالإزالة، لا يتوقف التزاحم ولزوم تقييد أحد الأمرين بفرض إتيان الآخر بما إذا كانا مضيقين، بل في الموسع مع المضيق أيضا يلزم ذلك. وحاصل هذه الوجوه التي يمكن أن ترجع إلى ثلاث أو أربعة وجوه. الوجه الأول ما ذكره المرجع من أن الأمر بالصلاة الأمر بكل فعلين مقيد بالحصة المقدورة من ذلك الفعل، وذلك من جهة أن الأمر كما قلنا فيما سبق ليس لقلقة اعتبار، وإنما اعتبار ضعيف محرك، فلا بد أن يكون متعلقه محذورا لكي يمكن البحث والانجعار فيمكن البحث والبائحية. فإذا كان غير محذورين لا يكون الأمر متوجها إليه، من هنا تكون الأوامر كلها متعلقة بالحصص المقدورة بالمحذور من متعلقاتها. إذن الأمر بالصلاة أيضا هنا لا بد أن يكون متعلقا بالحصة المقدورة من الصلاة عقلا وشرعا، والحصة المقدورة إنما هي الحصص الأخرى، أما الحصة المزاحمة في وقت الإجابة هذه الحصة لا تكون مقدورة إلا مشروطا بترك الإجابة، لو ترك الإجابة يكون مقدورا، لو لم يترك الإجابة لا يكون مقدورا، لأنه يكون طلبا للقدين لا محالة. إذن فلا بد من أن يكون الأمر بالجامع الشامل لهذه القصة مشروطا بفرض ترك الإجالة لكي يكون مخذورا، أما إذا كان مطلقا فيلزم من ذلك أن يكون من الأمر بغير المخذور. هذا بيان، هذا البيان لا يمكن دفعه بما ذكر في بعض بيانات من أن الأمر مصاده ليس إلا مدلوله، ليس إلا جعل الفعل على ذمة المكلف واعتباره على ذمته وإبراز هذا الاعتبار لأنه تصور أن هذا الكلام مبني على القول بأن الإنشاء إيجاد لأمور حقيقية في الخارج، إيجاد للباعثية والمحققية ونحو ذلك. فقيل بأن مدلول الألفاظ ليست إنشائي، ليس حتى الإنشاء ليس إيجادا، فإن إيجاد المعنى بالله غير معقول، بل كله إبراز وإظهار. رأس الأمثال إبراز للحكاية والإخبار، وأخرى إبراز للاعتبار النفساني، والاعتبار النفساني يمكن جعله على الجامع لا يكون فيه مخلوقا. هذا الجواب بهذا البيان أجنبي عن ذاك البيان، لأن المحقق النائمي لا يريد أن يبني مطلبه هنا على أن الإنشاءات موضوعة بإيجاد المعنى بالله وإيجاد الباعثية مثلا الحقيقية بالإنشاء ونحن ذلك، إنما يقبل أن الإنشاء أيضا قد يكون كالإخبار إبرازا لاعتبار النفساني، إلا أن هذا الاعتبار النفساني ليس لقلقة اعتبار، وإنما اعتبار من أجل غرض مولوي، وهذا الغرض المولوي هو التحريف. هذا الغرض المولوي الذي هو مدلول تطبيقي للكلام، ليس مدلولا تصوريا وليس وضعيا مربوطا بالمعنى الموضوع. المعنى الموضوع يفرض أنه عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني، لكن هذا الإبراز للاعتبار النفساني بل ذات الاعتبار النفساني المبرز لم يجعل ثبوتا وتصديقا، لم يجعل جزافا كلقلقة اعتبار، بل من أجل أن يكون محركا. فإذا لم يكن المتعلق مقدورا إذن فلا يمكن التحرك والانبعاث نحوه، فذات الغرض حينئذ لا يكون متوفرا فيه. غرضية ذات الغرض وهو البعث والتحريف الذي هو مجهول تصديقي لا تصوري، غير مربوط بباب الإنشاء والإخبار، غرضية ذات الغرض يوجد ضيقا ومقيدا لبيا متصلا عرفا وعقلائيا بالخطاب، يجعل متعلق الخطاب الحسة المقدورة، أي لا إطلاق لها للحسة غير المقدورة. إذن فالمسألة التي يذكرها المرجع مربوطة بنقطة بقرينة لبية عرفية عقلائية ناشئة من مدلول تصديقي في بعض التقاليد كلها، وهي أن التقاليد التي هي اعتبارات نفسانية تبرز بالإنشاءات والألفاظ، هذه الاعتبارات ليست لمجرد الاعتبار، بل اعتبارات قابلة للمحركية، لأن الغرض من جعلها ذلك فلا يكون فيه دلالة الخطاب وإطلاق لمورد لا يمكن أن يكون هذا الاعتبار محركا، لأنه عاجز من المسلط على التحديد. إذن فالجواب المذكور ليس جوابا تاما، والصحيح الجواب على هذا البيان يمكن أن يقال أن هذه القرينة المذكورة صحيحة، هذا القيد اللبي العرفي العقلائي مقبول، إلا أن هذا الخير يجعل لا يؤدي إلى أن يكون متعلق الأمر خصوص الحصة المقدورة، بل يؤدي إلى أن يكون القدرة شرطا في الإيجاب في الأمر، أما المتعلق يبقى هو الجامع بين الحصة المقدورة والحصة غير المقدورة، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور أيضا، الجامع بين حصة مقدورة وغير مقدور مقدور، فلا لأنه مقدور هذا القيد لا مقدور، لأن الأمر بالجامع أمر بالجامع لا بالفرد، باعتبار فرده مقدور، فإذا كان باعتبار فرده مقدورا يصبح مقدورا من قبيل إذا كان للمقدمة لشيء طريقان ومقدمتان كل منهما يوصل إليه، إحداهما غير مقدور لكن الآخر مقدور، فحين يبدو المقدمة مقدورة يكفي في القدرة على تحقيق شيء أن يكون أحد الطرق إليه ممكنا، لا يلزم أن يكون تمام طرقه ممكنا، طرق البدلية كلها لابد أن تكون ممكنة حتى يكون هذا ممكنا، وإلا لكان كل الأمور غير مقدورة، لأن كل الأفعال التي يفعلها الإنسان ليست كل الطرق إليها مقدورة، طريقا أو طريقان من الطرق إليها يكون مقدورا. إذن فالجامع بين المقدور وغير المقدور يكون مقدورا لا محالة بالقدرة على هذا الفرد المحقق إذا في الجامع. فيبقى متعلق الأمر على إطلاقه غاية الأمر في حال كون المكلف عاجزا وغير قادر أصلا على ذلك الجامع، هناك لا يكون أمرا. فهذا القيد اللبي الذي أبرده ابن الجار يقيد المكلف بالقادر، لا يقيد المتعلق بالحصة المقدورة، وفرق بين المطلبين. هذا المقيد اللبي والقرين العقلائي اللبي يجعل المكلف هو المكلف القادر، يعني يجعل الامر غير شامل في مورد العاجز، لكن لا يجعل المتعلق الحصه المقدوره، بل المتعلق يبقى على كونه الجامع، لان الجامع مقدور لا محال بين المقدور وغير المقدور، مقدور ولو بالقدره على فرد من افراده. اذن فيكون المكلف قادرا على تحقيق هذا الجامع، فيكون تثبيت النسبه اليه فعليا، لان المكلف قادرا على الجامع. ومتعلق التثبيت ايضا يبقى على اطلاقه، لا يوجد تقييد متعلق التثبيت، لان التكليف متعلق بالجامع، حينما يكون المكلف قادرا على الجامع ولو من ضمن فرد من افراده، فالمكلف قادرا على الجامع، فالتكليف فعلي متعلقه ايضا هذا الجامع، لا وجه لتقييده، وان يقال ان المكلف هنا مكلف بهذا الفرد بالخصوص، لا بذات الفرد، بل بالجامع، لا بهذا الفرد ولا بذات الفرد. إذن الوجوب ليس حلاليا، الفرم الحلالية، الوجوب لحال المتعلق ليس حلاليا، حينما يجب جامع الصلاة لا يعني في كل آن الآن يجب الصلاة، هذه الصلاة واجبة وصلاة الأخرى مع الأولى واجبة والثانية مع الثالثة، الجامع صرف الوجود واجب كما قرأت. نعم النهي انحلالية، لو حرمت المكلف قادر، المفروض أن هذا المكلف هنا قادر. نعم بالنسبة للمكلفين انحلالية، المكلف هنا قادر بحسب الفارس لأنه يتمكن من إيجاد هذا الجامع ولو في ظل فتره المحدود. إذن فهذا البيان الذي بينه المحقق المائني غير جامع. بيان ثاني قد يذكر هنا وهو أن الأمر لو بقي على الجامع، معنى الأمر بالجامع بين الحصتين غير المزاحمة مع الإزالة التي هي الحصة المقدورة من الصلاة، والحصة المزاحمة مع الإزالة التي هي غير مقدورة إلا بترك الإزالة، هذا الجامع الأمر بالجامع معناه أمر بكل من الفردين مشروطا بترك الآخر. حينما يؤمر الجامع يعني جئ بهذا حينما تترك ذاك، وجئ بذاك حينما تترك هذا، فيلزم منه الأمر بالفرد أن يترشح الأمر بالجامع، هذا الذي بعده يقوله الشيخ، يترشح من الأمر بالجامع أمر بكل من الفردين بدلا، أي لو تركت الآخر، هذا معنى الأمر بالجامع. فيلزم الأمر بهذه الحصة من الصلاة المزاحمة مع الإزالة التي هي الحصة غير المقدورة إلا بشرط ترك الصلاة، يلزم الأمر بهذه الحصة المزاحمة مع الصلاة مطلقان إذا لم نقبل الترتب والتزاحم، فيلزم حينئذ طلب الضدين. يقول لو تركت الصلاة الأفراد الأخرى من الصلاة تجئ بهذه الصلاة، هذه الحصة من الصلاة التي في زمان الإجالة، وهذا أمر بالصلاة في هذا الزمان مطلقان، والأمر بالإجالة أيضا يقصد الأمر بالإجالة في هذا الزمان مطلقا، يلزم طلب الضدين، الجمع بين الضدين وهو محال. فلا بد من تقييد الأمر بالجامع أيضا نحن ترتبي، لو لم نقيده يلزم منه سريان هذين الأمرين بالفردين والحصتين مشروطا بترك الآخر، يكون مطلقا من ناحية فعل الإزالة وعدم فعل الإزالة، فيلزم طلب الحجتين لحاضر الإزالة، الأمر بالإزالة من ناحية والأمر بالصلاة في هذا الزمان لو ترك الصلاة في سائر الأزمنة، وهذا طلب بالحجتين، إلا أن نقيده ونقول الأمر بهذا الجامع الذي يترشح منه هذا الأمر البدلي بالفعل أيضا مشروط بترك الإجالة، بعصيان الإجالة فيكون هو معنى التزاحم والترتب. إلا أن هذا البيان أيضا غير تام، لأن ما ذكر فيه ممنوع من أن الأمر بالجامع يترشح منه أوامر بدلية مشروطة بأفراد ذات الجامع مشروطا بترك الأفراد الأخرى، هذا ممنوع، هذا معناه إرجاع التكفير الشرعي العقلي إلى التكفير الشرعي في بحث التكفير. قرأت أن الأمر بالجامع ليس أمرا لكل فرد مشروطا بفتح الآخر، وإنما الأمر بالجامع أمر بالجامع الذي يكون انطباق الجامع على هذا الأفراد انطباقا عقليا، فالتكفير عقلي. لا توجد أوامر عديدة، أمر بهذا الفرد مشروطا بفتح ذاك الفرد، وبذاك الفرد مشروطا بفتح هذا الفرد مثلا، فالأمر الواحد بالجامع، وهذا الجامع عقلا ينطبق على كل فرد فرد. فلو أرجعنا التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي كما في باب الخصال مثلا، الأمر بكل واحد من الخصال مشروطا بترك الآثار، لو ظهر من دليله هذا المعنى. لو أرجعنا كل التخيير العقلي إلى تخيير شرعي فيتم هذا البيان، لكن هذا الإرجاع غير صحيحين، بل بالعكس لعله أرجع الأمر بالخصال إلى الأمر بالجامع بينهما، ولو الجامع الانتجائي، فالتخيير العقلي لا يرجع للتخيير الشرعي. فلا يترشح من الأمر بالجامع أمر بالفعل حتى مشروطا بترك الآخر، لكي يلزم طلب الحصة غير المقدورة، أقول المزاحمة مع الإزالة، فيلزم طلب الفدية. هذا أيضا بيان مع جوابه. بيان آخر أيضا ذكره بعض الأعلام من أهلهم، هذا الكلام صحيح، يجاكم بين الأمر الموسع والأمر المضيق، يصح لو قلنا بمثلك أن الإطلاق نسبته وتقابله مع التقييد تقابل العدم والملكة، بحيث كما يقول به المرجع، بحيث كلما استحال التقييد استحال الإطلاق. قرأت في بحث الإطلاق والتقييد أن هناك مسالك ثلاثة في باب الإطلاق والتقييد. مسلك يقول أن الإطلاق والتقييد التقابل بينهما تقابل الضدين، أي كل منهما أمر وجودي، التقييد عبارة عن لحاظ الخير، والإطلاق عبارة عن لحاظ عدم الخير، كلاهما أمر لحاظي، كل منهما أمر وجودي. هذا مسلك. مسلك يقول أن الإطلاق والتقييد النسبة التقابل بينهما تقابل الكلب والإيجاب، تقابل التناقض، التقييد عبارة عن لحاظ الخير، والإطلاق عبارة عن عدم لحاظ الخير، وهذان نقيضان، وجود القيد عدم وجود القيد في عالم اللحاظ والجد. هذا إذا مسلك، وهو الصحيح في محله. مسلك ثالث اختاره المرجع بالسر أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والوجود، لكن لا بنحن السلب والإيجاد، بل بنحن العدم والملكة. وفرق العدم والملكة مع السلب والإيجاد أنه يؤخذ في موضوع العدم قابلية الوجود، العدم الخاص لا مطلق العدم، كالبصير والأعمى، كالبصر والعماء الذي يؤخذ في العماء، أن من لا يبصر في مورد يكون قابلا للبصر، لا في مورد لا قابلية فيه البصر، كالجدار مثلا، ولهذا لا يقال الجدار أنه أعمى لا قابلية له البصر. فليس مطلق عدم البصر أمى، بل العدم الخاص عدم في موضوع يكون صالحا في نفسه قابلا لذات الوجود. كذلك هنا قال المرجع أن التقييد عبارة عن أخذ لحاظ الخير، الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ الخير في مورد يمكن فيه لحاظ الخير، ومن هنا قال الإطلاق لا يكون تاما إلا في مورد يكون التقييد فيه ممكنا، لأن التقابل بينهما تقابل عدم الملكة، والمعنى عدم الملكة هو قابلية الملكة، أي يكون التقييد ممكن. ومن هنا في كل مورد يستحيل التقييد يقول يستحيل الإطلاق، يعني نتيجة هذا المثل، كلما استحال التقييد في مورد استحال الإطلاق، وبنى عليه بناءات عديدة الأصول والعلم في التقييد. إذن هذا العلم يريد أن يقول أنه لو قبلنا مسلك المرجع في المعيد المطبق يستفيد من هذا المبنى وآثاره وبناءاته. فقال هنا أنه هنا لو قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة استحال الأمر الواجب الموسع أن يبقى على إطلاقه بالجامع حتى المنطبق على الحصة المزاحمة مع الصلاة في هذا الآن، في آن المزاحمة مع الإزالة في هذا الآن الذي هو آن ثورية الإزالة. لماذا؟ لأنه هنا يستحيل تقييد الأمر بخصوص هذه الحصة، الأمر المطلق، نعم الأمر الترتبي يمكن، لأن ذلك معناه تجاهل، الأمر المطلق بالصلاة لا يمكن تقييدها بخصوص الحصة التي تقع في زمان فورية الإزالة وجوب الإزالة، لأنه طلب للبدين لا يمكن هذا، يلزم من طلب البدين إذا بقي مطلقان. إذن فالتقييد بهذه الحصة غير ممكن، فالإطلاق لهذه الحصة أيضا لا يكون ممكنا، لأن الإطلاق والتقييد التقابل بينهما تقابل العدم والملكاء، ومعنى تقابل العدم والملكاء كلما استحال التقييد استحال الإطلاق. هذا البيان أيضا غير تام، حتى لو سلمنا أصوله الموضوعية، أصوله الموضوعية ومبانيه غير تامة، هذا بحث آخر في المطلق المقيد، لكن نقول هذا المبنى لو قبلناه هذا التطبيق والتفريع والبناء هنا غير تام من أيضا، إذ معنى أن كلما استقال التخييم استقال الإطلاق المستفاد من كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكين هو أنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق المقابل لهذا التقييد، فإن الإطلاق عبارة عن عدم القيد الذي يكون عدم القيد موجبا لشمول المطلق والجامع من الجنس لمن يكون فاقدا للقيد لا واجب القيد. فحينما يقال أنه إذا استحال التقييد إذا استحال الإطلاق يعني في كل موردين، مثلا يقال في بحث أخذ العلم بالحق في موضوع إدارة الحق يقال تقييد الحق بفرض العلم بشخصه محاله، فلازمه حينئذ نظر يقول المثال لازم هذا أن إطلاقه أيضا للجاهل غير العالم يكون محالا محصول، هذا يحتاج إلى مثل من الجعل عنده، يقول الجعل الأول لا يمكن لا يمكن أن يشمل الجاهل والعالم حتى بالإطلاق، لأن تقييده بالعالم حينما يكون محالا فإطلاقه يعني عدم تقييده الذي لازمه أن يكون الجعل الأول شاملا للعالم والجاهل معا لفاقد القيد أيضا وواجب القيد، هذا أيضا سوف يكون محالا، فلهذا يحتاج إلى متمل الجعل. وكذلك في قصد الأمر تقييد الأمر بقصد الأمر له محال في القيود الثانوية ذكر ابن هذا الكلام، فيكون الاستفادة الإطلاق لأن التقييد لا يكون، إذن فيبقى مطلقا الجعل الأول، هناك استفادة من هذا المبدأ. يقول الجعل الأول كما لا يمكن تقييده لبراهين استحالة أخذ قبض الحرة في العام وأخذ القيود الثانوية في موضوع العام، إطلاق الأمر الأول أيضا بحيث لا تكون مأخوذة ويكون الأمر والجعل الأول شاملا لكل المكلفين أيضا يكون محالا، لأن الإطلاق مقابل التقييد بنحو تقابل العدم والملكة، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فاستحالة الإطلاق بمعنى استحالة شمول الحكم وعدم التقييد الذي يعني شمول الحكم للحصة الفاقدة، بحيث يكون الحكم غير مخصوصا بهذا المقيد بل يشمل المقيد وغير المقيد، هذا يكون محالا. وحينئذ هنا حينما نريد أن نطبق هذا الكلام هنا حينئذ ينبغي أن نطبقه بالعكس، نقول الخطاب بصلي يريد أن يكون مطلقا يشمل الحصة المقدورة التي هي بعد وقت الإزالة والحصة غير المقدورة التي هي في زمان الإزالة، نريد أن نجعله مطلقا جامعا للحصتين شاملا ومنطبقا على كل من الحصتين، هذا الإطلاق مقابله التقييد بالحصة المقدورة لا التقييد بالحصة غير المقدورة، التقييد بالحصة المقدورة ما يقابله الإطلاق للحصة المقدورة، إذا والتقييد بالحصة غير المقدورة ممكن ليس مستحيلا، التقييد بالحصة غير المقدورة لا إشكال في إنسان، فيكون الإطلاق المقابل له الذي لا يكون مخصوصا بالحصة غير المقدورة بالحصة المقدورة بل يشمل الحصة غير المقدورة يعني يكون هذا ممكن، فكأنه طبق العلم هذا المبنى إذا استقال التقييد استقال الإطلاق، لأنه فهم من أنه شمول الحكم لفرد بالإطلاق إنما يكون ممكنا إذا كان شموله له بالخصوصية بالتقييد يكون ممكنا، بينما الاستفادة معنى الإطلاق المقابل للإطلاق الذي يقابل التقييد ليس معنى هذا، فإن التقييد بهذا الفرد يقابله إطلاقه للفرد الفاقد لا للفرد الواجب، فإن هذا مشترك بين المقيد والمطلق، الذي يقابل المطلق الجهة مقابلته مع المقيد شموله للفرد الفاقد، أما شموله للفرد الواجب للقيد فهذا ليس هو الإطلاق المقابل للتقييد، بل هذا الإطلاق المجتمع مع التقييد المنطبق مع مول التقييد، ليس في هذه الناحية المقيد والمطلق متقابلان. التقابل بين المطلق والمقيد والمنافات بينهما بلحاظ الفرد الفاقد لا بلحاظ الفرد الواجب. فتطبيق هذه النقطة مثل إلى استحالة الإطلاق استحالة التقييد لابد أن يكون بهذا النحو. يعني كلما كان التقييد بفرد مستحيلا الإطلاق المقابل له والمضاد معه وهو ما هو شموله للفرد الفاقد لا شموله لهذا الفرد، لأن هذا ليس هو حيثية الاشتراك بين المطلق والمقيد، لا حيثية التقابل، حيثية التجانس بينهما. إطلاقه المقابل له هو أن يشمل الفرد الفاقد لهذا المقيد ذاك يكون مستحيلا. ومن هنا طبقه المرزا في بحث القيود الثانوية لإثبات أن الجعل الأول كمال يستحيل تقييده في القيود الثانوية، يستحيل إطلاقه للفاقد تلك القيود، ونحتاج إلى مسمى الجعل سواء أردنا الإطلاق أو أردنا التقييد. هنا في بحث القيود الثانوية استفاد من هذه النقطة لإثبات لزوم مسمى الجعل وجعل آخر. إذن فهذا التطبيق تطبيق غير فني، وفي المقام الإطلاق يكون ممكنا لأن التقييد المقابل له ممكن، فإن التقييد المقابل له عبارة عن تقييد الوجوب للصلاة بالصلاة في غير وقت الإزالة، يعني الصلاة المقدورة الصلاة المقدورة شرعا من الصلاة وهي الصلاة في غير وقت الإزالة، وهذا التقييد ممكن أن يعني يقول صل في غير وقت الإزالة ليس في استحالة. فيكون الإطلاق المقابل له الذي يشمل الحصة المزاحمة مع الإزالة الحصة غير المقدورة شرعا، فيكون الإطلاق المقابل لهذا التقييد أيضا ممكن. فذاك المبنى لا يفيد في هذه المسألة حتى لو قبلنا كبراه. هذا البيان الثالث. بيان رابع يمكن أن يذكر هنا، يقال بأن هذا الأمر إذا بقي على إطلاقه ولم يقيد، لم نقيد هذا الأمر لا بلحاظ المتعلق ولا بلحاظ الإيجاب والأمر بفرض القدرة بمعنى عصيان الأمر بالإجالة، إذا لم نقيده حينئذ يلزم الواجب المعلق، يلزم محذور الواجب المعلق الذي قال المرجى وجملة من المحققين باستحالته استحالة الواجب المعلق. الواجب المعلق هو الواجب الذي يكون وجوبه حالي، لكن الواجب استقبالي من قبيل وجوب الحاج الذي يقال بمجال الاستطاعة يجب الحاج، إذن بالاستطاعة يصبح وجوب الحاج فعليا ومنجزا. الآن هذا الإيجاب لا يقتضي فعلا معينا، لأن الواجب بهذا الوجوب الفعلي إنما هو أفعال الحاج في شهر الحجة في وقت الحاج لا الآن، فيكون لا محالة الواجب استقباليا ووجود سابقا على زمان الواجب حاليا. هناك بحث في أن هذا النحو الوجوب الذي يكون وجوبه فعلي وواجبه استقبالي هذا معقول أو ليس بمعقول، فدعي عدم معقوليته واستحالته في أحد بيانين تفنسي إليه. يقال أن هنا يلزم من إبقاء الأمر بالصلاة بالواجب الموسع على إطلاقه مادة وهيئة، وعدم تقييده بقيدين، عدم تقييد إيجابه بشرط أسوان الإجالة يعني بالترتب، إبقاؤه على إطلاقه الذي هو معنى عدم التزاحم، يلزم منه محذور الواجب المعلق لأنه سوف يكون لدينا وجوب فعلي. الآن يكون الأمر الصلاة فعليا وجوبا لم يكن وجوبه مشروطا بترك الإجالة، وجوب هذا الجامع الموسع ليس مشروطا بترك الإجالة، فحتى في زمان الأمر بالإجالة ذات الوجوب فعليا، لكن هذا الوجوب الذي الآن يكون فعليا الآن لا يتمكن المكلف من الإتيان بمتعلقه ولو شرعا، لأنه مكلف بالإجالة الذي هو الأهم، مكلف بأن يأتي بالإجالة في هذا الزمان، فهو الآن له وجوب إيجاب، لكن الواجب الذي متعلق هذا الوجوب الواجب الذي هو متعلق هذا الوجوب المكلف الآن غير قادر عليه، وإنما يتمكن منه بعد سقوط هذا الوجوب الذي هو بعد زمان. فيكون حاله حال واجب معلق الذي يكون وجوبه فعليا لكن واجب الواجب فيه لا يكون مقدورا له في زمان الوجوب وإنما يكون مقدورا في زمان لاحق، إما لأخذ قيد فيه، هناك من جهة أخذ قيد فيه وهو قيد زمان الحاج وقت الحاج، ووقت الحاج لا يمكن المكلف أن يقدمه ليس اختياريا قيدا غير اختياري، هنا من جهة العجز وعدم القدرة لا فرق من هذه الناحية، هنا يصبح هذا المكلف عاجزا في زمان فعلية الوجوب عاجزا عن الإتيان بالواجب لكن قادر عليه في الزمان الثاني بعد زمان الوجوب، فيصبح من قبيل الواجب المعلق من حيث أن وجوبه قبل زمان الواجب الذي يتمكن منه المكلف، الواجب الذي يتمكن منه المكلف في الساعة الثانية، بينما الوجوب من الساعة الأولى، من الساعة الأولى يوجد وجوبون لكن متعلق هذا الوجوب الذي يتمكن منه المكلف عقلا وشرعا إنما هو في الساعة الثانية، وهذا فيه روح مشكلة ومحذور الواجب المعلق، فإن روح محذور الواجب المعلق وهذا أن يكون وجوبه في زمان لكن الواجب مقيد بقيد لا يتمكن من المكلف الآن لأنه غير اختياري كالزمان الاستقبالي، فيكون الواجب غير مقدور الآن إنما يتمكن منه المستقبل. فإذا قلنا باستحالة الواجب المعلق، استحالة أن يكون الوجوب في زمان في زمانه لا قدرة للمكلف على تحقيق الواجب وإنما يتمكن على تحقيق الواجب بعد المستقبل بعد زمان أو زمان أو أزمنان، إذن إذا قلنا بأن هذا النحو من الإيجاب الذي يكون زمان الإيجاب قبل زمان التمكن من الفعل الواجب هذا فيه محذور، محذور استحالة، بين إذن هذا المحذور قلنا به هنا أيضا يكون موجودا، إلا أن هذا الواجب هذا البيان أيضا غير سامي، وذلك لأن محذور الواجب المعلق الذي ذكر هنا إذا كان الإيجاب فعليا والواجب غير متمكن من إلا بعد المستقبل، محذوره المبين هنا في بحث استحالة الواجب المعلق والذي لم نقبله نحن ولم يقبله لعله المشهور، محذوره يبين لأحد نحوين أو أحد محذورين، المحذور الأول هو لزوم أن يكون هذا الإيجاب الفعلي لا باعثية له الآن، والخطاب إنما يراد جعله باعتباره باعثان من أجل البعث والتحرير، الخطاب والوجوب الباعث، فإذا لم يكن يمكن الآن يكون باعثا فوجوبه الآن أيضا لا يمكن أن يكون وجوبا حقيقيا، يكون مثلا لغوا أو لا يكون وجوبا، فإن الإيجاب هو الأمر الباعث الآن لا يمكن الانبعاث لا قدرة عليه، القدرة بعد ساعة يتحقق، فيكون الوجوب غير معقول فعليته في هذا الزمان الذي لا يتمثل المكلف في هذا الزمان أن ينبعث، لأن الواجب مقيد بقيد غير مقدور عليه الآن قيد استقبالي ولو هو الزمان. هذه النقطة، هذه النقطة يقول السيد الشهيد لو تمت في نفسها هنا لإثبات الاستحالة تتم هنا، لأن هنا أيضا لا توجد قدرة ولو شرعا على الإتيان بهذا إلا بنحن ترتبه، إلا بأن نأخذه شرط نأخذ فيه إتيان الإزالة شرطا وهو معناه إزالة التجاحم، إلا أن هذه النقطة كبر في محلها غير تامة باعتبار أننا هناك بينا أن الوجوب لابد أن يكون باعثا، هذا بأي نقطة إذا كان نقطة ذلك نقطة هذه الباعثية نقطة عقلية أنه عقلا يكون لغوا باب اللغوية العقلية، فمن الواضح أن هذه اللغوية يكفي في دفعها أن يكون هذا الوجوب من الآن فعليا لكي يبعث المكلف نحو متعلقه ولو في الساعة الثانية، هذا المقدار كاف لدفع اللغوية لغاية المطلب، وإن كان على أساس أن الوجوب أن وجود حقيقته إيجاد الباعث كما يقول المحقق الإصفهاني أن الإيجاب في التكليف لابد أن يكون بعثا بالحمل الشائع، هكذا يقول المحقق الإصفهاني في تعليقه على الكفاية، لابد أن يكون بعثا وتحريكا وزجرا بالحمل الشائع، فما لم يصل إلى البعث والتحريك والحمل الشائع لا يكون تكليفا، وهذا مضافا إلى بطلان المبنى والتحليل وتحليله لحقيقة الوجوب وتفسيره بهذا التفسير، مع ذلك نقول أنه يكون بعثا وتحليفا بالحمد الشريع بحسبه، والبعث والتحليف نحو الشيء الاستقبالي أيضا متحقق بالحمد الشريع بهذا الإيجاب بحسبه، بحيث الآن يبعثه بنحو بحيث في ذاك الوقت ينبعث، فهذا أيضا نحو بعث وتحريك بحسب الحمد الشريع الصالح. ليس من قبيل التحريك نحو الشيء الذي لا يكون مقدورا أصلا حتى في المستقبل، وإن كان مدركه مدرك هذه النقطة كما هو صحيح ما يقوله المرزا من الغرض المولوي من الجعل والاعتبار، وأن هذا الجعل والاعتبار وإن كان ممكنا حتى على الفرض العادي المطلق، لكن لأن الغرض منه التحريك فلا إطلاق له للخطابات لفرض عدم القدرة والعاجز. إن كان النكتة العرفية والعقلائية التي ذكرها المرزا، قلت النكتة العرفية والعقلائية إذن لا تقتضي أكثر من قابلية الانبعاث نحو هذا المتعلق بالإيجاب الفعلي ولو بعد ساعة بعد لحظة، لأن هذا المقدار فاضٍ بحسب. إذن فهذا البيان لو تم بمحله يتم هنا إلا أنه غير تم. هذا ما يقوله سيدي الشيخ. نستطيع أن نضيف هنا إشكالا آخر، أن هذا البيان لو تم يتم في العجز التكويني، يعني في فرض عدم القدرة على الواجب بالفعل تكوينان، أما في المقام تكوينان هذا قادر على الواجب وهو الجامع حتى في الحصة التي تكون الآن موجودة، إنما لا يكون قادرا شرعا، بمعنى أنه لا يمكنه أن يجمع بينه وبين امتثال الأمر بالإزالة، لا يمكنه أن يعصي الإزالة ويأتي به، وهذا معناه أنه بحسب الحقيقة المحذور الذي يكون موجودا إنما هو محذور طلب الضدين ولزوم طلب الضدين، وهذا المحذور قلنا أنه لا يلزم، لأنه يمكن للمحذور التنافي بين الوجوبين شرعا في مقام التنجيز والتحريك والامتثال، قلنا أن هذا لا يلزم، لأن الأمر بالإزالة مضيق والأمر بالصلاة موسع، وهذا المقدار كاف لانتفاء المنافات بينهما والمطاردة بينهما في مقام الانتفاء، لا مطاردة بين الموسع والمضيق في مقام الانتفاء. إذن فتلك النكتة لو سلمت فلا تسلم في مثل المقام، أيضا تسلم في مثل الواجب المعلق الذي يكون الواجب عقلا غير مقدور في زمان فعلية الوجود إلا بعد زمانين أو أجبنتين، لا أنه عقلا ممكن، لكن من ناحية خطاب شرعي آخر لا يمكن، هنا تكون المعقولية لهذا الإيجاب أوضح، وعدم شمول ذات المقيد اللبي من اللغوية العقلية أو اللغوية العرفية أوضح، هذا محظور في الواجب المعنى وبيان الاستحالة في الواجب المعنى. بيان آخر يذكره المرجع هنا وهو أن الواجب أيضا وهو أن الواجب المعلق إنما يكون مستحيلا لأنه يستلزم الشرط المتأخر، لأن الوجوب إذا صار فعليا والواجب مشروط بقيد غير مقدور الآن وإنما يأتي في المستقبل، إذن فلا بد أن يكون المكلف في زمان الواجب قادرا على امتثال ذات الواجب لكي يمكن هذا الإنجاب. القدرة على الواجب في زمانه شرط في الوجوب، القدرة على كل فعل شرط في إيجاب ذلك، وحيث أن القدر لو كان الواجب زمانه نفس زمان الوجود فالقدرة على الواجب سوف يكون شرطا مقارنا لفعلية الوجود، لكن لو كان زمان الواجب استقباليا فالقدرة على الواجب في زمانه الاستقبالي يصبح شرطا في فعلية الوجود من قبل في الزمان السابق، وهذا معناه الشرط المتأخر، هذا معنى أن الوجوب السابق أنيف بشرط وشرطية القدرة على الواجب التي شرط الذي شرط في كل الإجابات والأوامر، لكن نحن متأخر فيلزم أن يكون الوجوب المتقدم منوطا بشرط متأخر في الزمان، وهذا محال عند المجال، الشرط المتأخر يكون محالا مثلا، إذن فيكون الواجب المعلق محالا لوقوعه ورجوعه إلى واجب مشروط برحاب قيد القدرة، فكل واجب يرجع إلى بلحاب القدرة على المتعلق يكون مشروطا، وحيث أن القدرة هنا على المتعلق الذي هو استقبالي القدرة عليه في زمانه يكون شرطا، فيلزم أن تكون القدرة المستقبلية شرطا في فعلية الوجوب السابق في زمانه، هذا من المتعلق. واجب النزول بالشيخ المتأخر عند الحرام. هذه أيضا نكتة أخرى للاستحالة. هذه النكتة أيضا هناك في ذات البحث يقال بأن هذه النكتة لا تكون صحيحة باعتبار أنه هذا الإيجاب لأن الشرط المتأخر لا يكون فيه محذورون. هذا هناك كبرى هذه النكتة غير ثابتة، لكن لو تمت مع ذلك لا تتم هنا باعتبار أنه هنا نحن نستطيع أن نأخذ بإطلاق دليل الآن ونثبت أن إيجاب هذا الواجب الذي الآن غير مرغوب مشروط بشرط مقارن. هذا الشرط ليس هو القدرة على الواجب في الساعة القادمة بعد الإزالة النجاسة، بل هذا الشرط هو تعقب القدرة على الصلاة فيما بعد الإزالة. عنوان التعقب الذي يقول المرجع بأنه وغيره أنه يمكن أخذه شرطا لأنه ليس شرطا متأخرا، لأن التعقب والتقدم والتأخر من العناوين المقارنة. وهنا يوجد مقتضي للأخذ هذا في غير المقام، لعله لا يحتاج إلى دليل أخذ التعقب شرطا، فإن المأخوذ نفس القدرة. أما هنا يوجد نقطة لأخذ التعقب المعقول شرطا وهو إطلاق الخطاب، فإن خطاب الأمر بالصلاة بحسب الفرض مطلق ليس مقيدا، وإنما يراد اضطراب محذور عقلي في إطلاقه لكي يقيد هذا المحذور العقلي، والمحذور العقلي إنما يكون لو كان الشرط القدرة على الواجب في المستقبلي لا تعقب القدرة، فإن تعقب القدرة فعلية. إذن فإذا كان يمكن صورة من الصور لهذا الإطلاق ممكنة يؤخذ بالإطلاق، ويقال أن هذا المطلق هذا الحكم الثابت بالإطلاق من قد ثبت بالنحو المعقول والممكن ثبوتان. وما هو النحو المعقول والممكن ثبوتان؟ فإن كل مفاد الدليل إذا كان ممكنا ولو بوجه واحد يؤخذ به، ويقال أن هذا ثابت ولو بذات الوجه المعقول الممكن، وهو أنه التعقب يكون قيدا بحسب الحديث. إذن فكلا المحظورين المذكورين في باب استحالة الواجب الموسع هم في نفسيهما غير تام في بحث الواجب المعلق، في نفسيهما غير تام لإثبات الاستحالة، ومن هنا قلنا هناك بإمكان الواجب المعلق، وهم لو تم تطبيقهما في المقام يكون في غير محله. إذن فبقاء الأمر بالصلاة على إطلاقه في زمان الأمر بالإزالة نحو لو فعل لو عصى الإزالة وجاء بالصلاة كان مصداقا لهذا الأمر المطلق الواجب الموسع، بقاؤه على إطلاقه بلا تقييده بفرض العصيان أمر لا محصور فيه. فالحق مع المحقق الثاني الذي قال لا تزاحم ولا ترتب لا لزوم للتقييد والترتب بين الأمر بين الواجب الموسع المزاحم المضاد مع واجب مضيق أهم، بل يبقى كلا الواجبين على إطلاقهما، واجب الأهم يبقى على إطلاقه، الواجب المهم إذا كان موسعا أيضا يبقى على إطلاقه، لا نقيده بفرض أصيان ذات الأمر بالأهم، يبقى على إطلاقه، ويكون ارتكاب المكلف بالحصة المقارنة مع أصيان الإجالة أيضا مصداقا محققا بهذا الواجب وامتثالا بلا حاجة إلى أمر ترتبي. وبهذا ينتهي هذا التنبيه ويأتي تنبيه آخر.